بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح السيرة النبوية للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال العلامة الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد جاء إسلامه مبسوطا، أي إسلام أبي ذر، مبسوطا في صحيح مسلم وغيره. فروى أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، أنا وأخي أنيس وأمنا، فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى عليه ما قيل له، فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لنا فيما بعد. قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي. قال: فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. قال: فنافر أنيس رجلا عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها. وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قال: قلت لمن؟ قال: لله. قال: فأين توجه؟ قال: حيث وجهني الله. قال: وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلون الشمس. قال: فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة، فاكفني حتى آتيك. قال: فانطلق فراث علي ثم أتاني، فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا يزعم أن الله عز وجل أرسله على دينك. قال: فقلت: ما يقول الناس له؟ قال: يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن، وكان أنيس شاعرا. قال: فقال قد سمعت قول الكهان، فما يقول بقولهم؟ وقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: فقلت له: هل أنت كافيا حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم. وكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له. قال: فانطلقت حتى قدمت مكة، فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا؟
فإنهم قد شنفوا له، أي يقول الألباني أي أبغضوه. نعم، يعني تعالى اسمع من محمد، ولكن كن على حذر من أهل مكة، فإنهم قد أبغضوا هذا الرجل، فلا تظهر أنت الثناء عليه. نعم.
قال: فانطلقت حتى قدمت مكة، فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ قال: فأشار إلي. قال الصابئ: قال: فما لأهل الوادي علي بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها، وغسلت عني الدم، ودخلت بين الكعبة وأستارها، فلبثت به ابن أخي 30 من بين يوم وليلة، وما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، فضرب الله على أصمخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتت علي وهما تدعوان إساف ونائلة، فقلت: أنكحوا أحدهما الآخر، فما سناهما ذلك. قال: فأتت علي، فقلت: وهن مثل الخشبة، غير أني لم أكن. قال: فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال: ما لكما؟ فقالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالت: قال لنا كلمة تملأ الفم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر فطاف بالبيت ثم صلى. قال فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام، فقال عليك السلام ورحمة الله، ممن أنت؟ قال قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته. قال فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، أن انتميت إلى غفار. قال فأردت أن أخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني. قال متى كنت ها هنا؟ قال قلت كنت ها هنا منذ 30 من بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قلت ما كان إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وإنها طعام طعم،
يعني ماء زمزم، يعني جلس 30 ليلة في الحرم عند الكعبة يشرب زمزم فقط. قال فسمنت، يعني صار يحمل لحما. نعم.
قال فقال أبو بكر رضي الله عنه إئذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. قال ففعل. قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق أبو بكر وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. قال فكان ذلك أول طعام أكلته بها، فلبثت ما لبثت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله عز وجل ينفعهم بك وبأجرك فيهم
ويأجرك فيهم.
قال فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسة. قال فقال لي ما صنعت؟ قال قلت إني صنعت أني أسلمت وصدقت. قال فمالي رغبة في دينك فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت.
فأسلم جميعا هو وأخوه وأمه. نعم.
فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يأمهم خفاف ابن إيماء ابن رحبطة، وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم بقيتهم. قال وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.
يعني أن أبا ذر لما عاد ذعيان في قومه أسلم قومه، فما زالوا يسلمون يوما بعدهم حتى أسلمت غفار وهم قوم أبي ذر الغفاري، حتى أسلمت غفار كلهم. ثم جاءت قبيلة أسلم فقالوا أسلم إخواننا فأسلموا أيضا، لهذا قال نبي غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. نعم.
ورواه مسلم نحوه وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة فالله أعلم. وتقدم ذكر إسلام سلمان الفارسي في كتاب البشارات بمبعثه عليه الصلاة والسلام.
نعم.
قال رحمه الله ذكر إسلام ضناد. روى مسلم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من سفه مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقي محمدا صلى الله عليه وسلم فقال إني أرقي من هذه الرياح وإن الله يشفي على يدي من شاء. فهلما فقال محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات. فقال والله لقد سمعت الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فمروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم مظهرة. فقال: ردها عليهم فإنهم قوم ضماد. وفي رواية فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا قاموس البحر. ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى أمر الإسلام بمكة وتحدث به.
نعم.
باب أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام، وأمره له بالصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم، وإرسال الرسول الأعظم إليهم، وذكر ما لقي من الأذية منهم هو وأصحابه رضي الله عنهم. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهي المعاد، فيسألك عن ذلك كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير، وبسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأوردنا أحاديث جمة في ذلك. فمن ذلك ما أخرجه أحمد والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحا. فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنه الله: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب.
يعني النبي استوثق منهم أولا، قال: أولا لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية ستصدقون في هذا؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. في لحظة واحدة تغير كل هذا. قال: فإن رسول الله إليكم. قالوا: تبا لك محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ طب لماذا لم يكن من لحظة واحدة تبا لك يا محمد؟ فإنه الصادق الأمين، هم الذين وصفوه بالصادق الأمين. ومن الذي وصفوه بالكاذب الساحر؟ هم أيضا، هم الذين وصفوه بهذا وهم الذين وصفوه بهذا. نعم.
وأخرج أحمد والسياق له والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وروى أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، فيهم رهط كلهم يأكل الجذع ويشرب الفرق. قال: فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا. قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. فقال يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال فلم يقم إليه أحد. قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال فقال اجلس. قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. المستدرك. عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال تعالى وقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال لا ورب.
لما نزل تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فأصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. فقال بلغني أبا بكر أن صاحبك هجاني وذكرني بسوء. نعم.
فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها.
نعم. إنما هجاها الله سبحانه وتعالى، والذي ذكرها هو الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرها الله. نعم.
أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وابن حبان وأبو نعيم من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه، وصححه ابن أبي حاتم أيضا كما في الدر المنثور، وله عنده شاهد من حديث أبي بكر رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ذات يعني أنها أتت النبي أبو بكر فأخفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان أمامها وهي لا ترى، كان أمامها وهي لا ترى، ولذا قال النبي أبو بكر إنها لن تراني، فرأت أبو بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة. قال فقال له مالك؟ قال فقال له فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال فقال له جبريل عليه السلام أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدعو بتلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال مرها فلترجع، فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا أزورهم فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراه، فلما مررنا بهم قالوا إن هؤلاء قسيسون، فدعوهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، فلما أبصروه تبددوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراء الحجرة فسمعته يقول سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأم أيمن عنده تقول استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله فبلائي ما استغفر لهم. أخرجه أحمد وإسناده صحيح، ورواه إبراهيم الحربي والطوراني كما في الإصابة.
إيه؟
فبلائي ما استغفر لهم. أخرجه أحمد وإسناده صحيح، ورواه إبراهيم الحربي.
التفسير بعد مشقة وجهد وإبطاء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يشتمون مذمما وأنا محمد، ويلعنون مذمما وأنا محمد. أخرجه البخاري والنسائي في الطراق، وأحمد من طريق عنه، انتهى المستدرك. وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا، ثم أقبل إليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه.
محضرا غيبه الله عنه،
الله
يعني يتمنى أن يحضر شيئا قد غيبه الله عنه.
نعم. ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. والله
يعني أنت تقول لو كنا مع النبي ورأينا ما رأيتم وكذا، فيعجب أنك تتمنى هذا، ولا ينبغي إنسان أن يتمنى شيئا قد غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. أنت تظن أننا كنا مع النبي وفقط هكذا لا يبتلى، ولا لقد كان وجودنا مع النبي وجود ابتلاء وامتحان واختبار، وكنا نؤذى، أيما إيذاء؟ نعم، لولا أن الله ثبتنا ما صبر أحد، كما حصل لخباب وبلال. نعم.
والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، إيه؟ لم يجيبوه ولم يصدقوه،
كالمنافقين الذين كانوا معه ويعينون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومع ذلك ما أمنوا به ولا صدقوا. نعم.
أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء، في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى أن الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا. وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخرجه أحمد وابن حبان بسند صحيح رجاله كلهم ثقات. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لا يصرف عن ذلك صارف، ولا يرد عن ذلك راد، ولا يصد عن ذلك صاد، يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم، وفي المواسم ومواقف الحج يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير، جميع الخلق في ذلك سواء، عنده شرع سواء. وتسلط عليه وعلى من اتبعه من أحد الناس من ضعفائهم الأشداء الأقوياء من مشركي قريش بالأذية القولية والفعلية. وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان، وخالفه في ذلك عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا،
يعني خالفه في دينه فلم يتبع دينه. نعم.
وكان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك، مع أنه على دينهم وعلى قلتهم.
وكان رسوله أحب خلق إليه طبعا، طبعا يعني بموجب الطبع لا بموجب الإيه؟ الشرع، لأنه ما أسلم. نعم. فمحبته طبعية ابن أخيه. نعم.
ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى قلتهم، إلا أن الله قد امتحن قلبه بحبه حبا طبعيا لا شرعيا. وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهه ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولا اجترأوا عليه، ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا.
يعني لله الحكمة البالغة. فإن أبا طالب كان موقوف دفاع عن النبي لكونه كان كافرا لم تشترئ قريش عليه، أما لو كان أبو طالب مسلما لاشترأوا عليه ولا منعوه من ذلك ولا كان كذا وكذا، لكنهم حفظوا جاهه ووجاهته لأنه على دين قومه. ولعل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أبا طالب لم يسلم، وإلا الحكمة البالغة. نعم، ولو علم الله فيه خيرا لهداه، لكن الله عز وجل يقدر ما يشاء. نعم.
وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران، أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من النار،
يعني أبو طالب. نعم.
وذلك في الدرك الأسفل من النار. وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. روى الإمام أحمد والبيهقي عن ربيعة بن عباد بن عبد الديل وكان جاهليا فأسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقال: هذا عمه أبو لهب.
سبحان الله، تشوف الدعوة وصعوبتها. فبدلا من أن يدافع عنه أهله وأقرباؤه وعلى رأسهم أعمامه، من الذي صد عنه؟ أعمامه كأبي لهب هو الذي صد عنه، ويتبعوه في كل مكان ويقول: هذا صابئ لا تصدقوه، وغير ذلك. هذا عم. نعم.
ثم رواه
وهذا دائما نقول يا اخواني: الدعوة لا تبقي لك عزيزا ولا حبيبا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممن شرح الله عز وجل صدره لدعوة الحق. تجد العداء من أخيك، من جارك، من صاحبك، من أقرب الناس إليه، يتنكر لك الناس. حتى الرجل الذي يزعم الناس أنه خلوق وفي حياته ما قام بمشكلة مع أحد، معك أنت سيقوم بمشكلة، ما أنكر منكرا أبدا. لو رأى رجل يزعم امرأة على قرار الطريق ربما قال: هاتوا ثوبا وغطوهما والله يستر عليهم، لكن معك أنت لم يسكت. الدعوة يؤزز الشيطان الناس إليها، يؤزهم أزا حتى يكثر المعارضون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا معروف وموجود. نعم.
ثم رواه البيهقي من طريق أخرى عن ربيعة الديلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قيل: هذا أبو لهب. وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من صنائعه وسجاياه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وروى البخاري في التاريخ والبيهقي عن الحاكم من حديث عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد أذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال: يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. فانطلقت فاستخرجته من كنس يقول: بيت صغير. فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتغلوا منها بشعلة، على أن تشتعلوا منها بشعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا. وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمه مع خلافه إياه في دينه، وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما يشاء لا معقب لحكمه. وروى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لأن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا.
يعني يريد أن يقول بأن الله منع النبي صلى الله عليه وسلم بما قدر من أسباب، فمن الأسباب أبو طالب الذي كان مشركا، فألقى الله عز وجل محبة في قلبه للنبي وحنوا طبيعيا، فنفع الله عز وجل نبيه بموقف أبي طالب. يقول: وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما يشاء، أي أن الله كان يعصمه أيضا بآيات تجعل له، من ذلك ما قاله أبو جهل: لأن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله فقال: لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا. نعم، فدل هذا على أن الله يحفظ نبيه أيضا بالملائكة. نعم.
وفي رواية عنه قال: مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو جهل: لم تنهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. قال: فقال جبريل: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. قال: فقال ابن عباس: والله لو دعا نادية لأخذته زبانية العذاب. رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي. وروى أحمد ومسلم والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال:
يعفر يعني يقصد السجود، يعني صلاته، يعني يقصد صلاته. نعم.
فقال: واللات والعزى، لأن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا.
نعم، دل هذا كله على حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأنزل الله تعالى، لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى آخر السورة. وروى الإمام أحمد والبخاري في مواضع من صحيحه ومسلم عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله هو ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منهم، فقالوا: من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره؟ فقال عقبة ابن أبي معيط: أنا. فأخذه فألقاه على ظهره، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة، اللهم عليك بشيبة ابن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بأبي ابن خلف أو أمية ابن خلف، شعبة الشاك. قال عبد الله: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا، ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية ابن خلف، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع.
الله المستعان، سبحان الله، أذلهم الله. فالذين دعا عليهم النبي أخذاهم الله عز وجل وسحبوا يوم بدر إلى قريب بدر، والنبي قد بشر أصحابه بقتلهم ليلة قتلهم. قال هنا مصرع شيبة، هنا مصرع عدة، هنا مصرع أبي جهل، هنا مصرع كذا، ولم يخطئ أحد منهم مكانه. نعم. وبعدها وقف النبي مخاطبا لهم، هل وجدتم وعد ربكم حقا؟ نعم.
والصواب أمية بن خلف، فإنه الذي قتل يوم بدر، وأخوه أبي إنما قتل يوم أحد كما سيأتي بيانه.
نعم.
والسلى هو الذي يخرج من ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة. وفي بعض ألفاظ الحديث، وفي بعض ألفاظ الصحيح، أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض، أي يميل هذا على هذا من شدة الضحك لعنهم الله،
يعني لما وضعوا سلى الجزور على ظهر.
وفيه أن فاطمة رضي الله عنها لما ألقته عنه أقبلت عليهم فثبتهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته، وأنه صلى الله عليه وسلم دعا على الملأ منهم جملة، وعين في دعائه سبعة، وقع في أكثر الروايات تسمية ستة منهم، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأبو جهل بن هشام، وعقبة ابن أبي معيط، وأمية بن خلف. قال أبو إسحاق ونسيت السابع. قلت وهو عمارة ابن الوليد، وقع تسميته في صحيح البخاري. وروي عن عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ انفرد به البخاري رحمه الله، وقد رواه في أماكن من صحيحه، وصرح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أشبه لرواية عروة عنه. وفي رواية معلقة عن عروة قال قيل لعمرو بن العاص وهذا أشبه لتقدم هذه القصة. وقد روى البيهقي عن الحاكم بسنده عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عروة عن أبيه عروة قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته؟ فقال لقد رأيت.
هذا يدلك على أن النبي واجه شدة من قوم، سبحان الله، يعني الواحد ما يواجه عشر معشار ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي، ولو شاء الله عز وجل لسلمه من كل هؤلاء، ولكن يا أخواني طبيعة ستبقى إلى آخر الزمان حتى يكون لنا في رسول الله قدوة. وقع هذا حتى إذا أوذي الإنسان يقول سبحان الله، وهل جرى لك ما جرى لرسول الله؟ ليس لهوانك على الله أيها الداعي أن كنت صادقا، ليس لهوانك على الله يسلط الله عليك بعض سفهاء قومك، ولكن ليرفع الله درجتك وليبتلي دعوتك، فإن الله يميز الخبيث من الطيب، ولا يبقى الناس هكذا على حال واحد، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم.
فقال لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفى أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، وصرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا. قال فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرف ذلك في وجه فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى، فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت
كلمة تخيف،
فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول انصرف أبا القاسم الراشدة، فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم منه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك، ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه، وقام أبو بكر يبكي دونه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منه قبل.
فلا تتمنى أن تكون في هذه مثلا الأيام تمنيا مجردا هكذا، لأنك لا تدري قوتك، فإن الله قد اصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأقوياء الأشداء وثبتهم وربط على قلوبهم، وإلى من يطيق يا أخوان؟ هل كنت ناس تظن أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط يأخذون من هديه ويجلسون معه ولا يجدون مشقة ولا إيذاء، متى ما أراد النبي وجدوه وكذا؟ أبدا، إنما إيذاء. ومثل هذا الذي قاله حذيفة أيضا رضي الله عنه لما قال له تابعي لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، يعني سنحمله على أعناقنا، يظنون أن المسألة سهلة. فحكى لهم موقف الخندق في الليلة المظلمة الباردة، ومع ذلك النبي قال من يأتيني بخبر القوم، يوما أحاطت الأحزاب من هنا وهناك حتى بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ما وجد من قومه، والصحابة وجدوا دعوة أخواني عجيبة، دعوة لها أعداؤها في كل وقت. لهذا سل الله الثبات، وسل الله عز وجل العافية، وأن يربط الله عز وجل على قلبك، فإن أمر الدعوة أمر عظيم ليس هينا، ولهذا انتدب الله عز وجل له خلاصة البشر. أنت تظن أن الدعوة يعني لعب يعني يا أخوان؟ يعني ظن الدعوة دي مسألة لعب، أنه تصدر الناس والشرك حرام وكذا والتوحيد والسنة والتحذير من أهل الأهواء والبدع والتحذير من الطواف المخلفة والتحذير من يهود ونصارى، تظن المسألة سهلة؟ أبدا، ليست سهلة. إن كنت من الدعاة الصادقين ومن طلاب العلم الراسخين الناصحين فاعلم أن المسألة ليست سهلة أبدا أبدا، ولهذا لابد أن تكون ثابتة. مش يأتيك واحد لك أنت ما عدتش تقول كذا، مثلا إحنا نقطع لك رجليك، فتقول يا عم أنا يا اللي جبرنا، ويأتيك بقى أبوك ويأتيك أخوك ويأتيك أمك، يا ابني عيش يا ابني وين تعيش يا ابني، هو حد منعك من الصلاة يا حبيبي؟ صل يا ابني وروح، مالكش دعوة بحاجة يا ابني، مالكش دعوة بحاجة يا حبيبي، اعمل كذا مش عارف تسوي كذا. لا، ما هكذا الدعوة، الدعوة صعبة، دعوة تخليك شيخك ويعاديك وتعاديه إذا كان من أهل الضلال، الدعوة تخالف أباك وأخاك، الدعوة تخالف جارك، الدعوة يقولون لك ضاقت بنا السبل ولا سبيل إلا أن تخرج من بين أظهرنا فكان من المخرجين، هذا إذا أخرجوه فقط وإلا فكان من المرجومين، قد يرجمونك ويخرجونك. ليس الدعوة سهلة، قد يكون أصحابها في سجون، قد يكون أصحابها قتلى لما يخبئه الله عز وجل لأولياء الصالحين، ولهذا هذه طبيعة ليست سهلة، ليست سهلة أن يثبت الإنسان على الدعوة ولا يبالي بكلام الناس فيه. هذا أمر لا يكون إلا أخواني لمن جرد نيته لله، ولا أي نفس تقبل أن تؤذى وأن تسب وأن تطرد وأن ترجم وأن تؤذى وأن وأن وأن، أي دعوة أي إنسان يتحمل هذا إلا إذا كان عمله له، لا سيما أنت ما عندك طعام يسبح ولا وحي ينزل ولا عندك ماء تسير عليه مجرد هكذا. فليست الدعوة يعني سهلة. فهذا الفصل يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، ومدى ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء عظيم له ولأصحابه. نعم،
طيب نكتفي بهذا القدر.